بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا في كل مكان، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا المجلس وفي جميع المجالس، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول. ما زلنا مع كتاب الطهارة من عمدة الأحكام، وقفنا طبعا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط ونتف الإبط. وتكلمنا عن هذا الحديث، يعني ذكرنا مقدمة ووقفنا عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم والاستحداد، لكن هذا ما يمنع أننا نعيد يعني ذكر الحديث من أوله باختصار. هذا الحديث حديث عظيم يشير إلى سنن الفطرة. قال: خمس من الفطرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: الفطرة خمس. وفي حديث عائشة: عشر من الفطرة. والمقصود بالفطرة، طبعا ذكرت أنا بأن الفطرة تطلق في واقع الأمر على جملة من المعاني، تطلق على الإسلام، على الدين، تطلق على الخلقة، تطلق على الأخلاق، تطلق على الآداب. ولذلك قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. والمقصود هنا بأن هناك أشياء هي من دين الإسلام، من دين الإسلام. فلذلك جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما كما في الصحيحين قال: فإن مت على الفطرة، يعني على الإسلام. في حديث آخر، حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: لو مات هذا مات على غير الفطرة. والمقصود بأن الفطرة تطلق على الدين والإسلام، وبقية المعاني ترجع إلى الإسلام. أول خصال الفطرة التي جاءت في هذا الحديث هو الختان. الختان، والختان هو قطع جزء مخصوص من مكان مخصوص في الذكر وفي الأنثى، قطع جزء مخصوص من مكان مخصوص في الذكر و الأنثى. اختلف العلماء في حكم الختان، فذهب فريق من أهل العلم إلى وجوبه على الذكر والأنثى، وذهب فريق من أهل العلم إلى أنه سنة في حق الذكر والأنثى، وذهب فريق إلى أنه واجب في حق الذكر مكرم في حق الأنثى. وهذا الذي ذكرت أنه الراجح في المجلس السابق، وأنا الآن أختصر ما ذكرته مما سبق. والختان طبعا الأفضل أن يكون في الصغر، هكذا ذكروا، لكن ما يمنع أن يكون عند الكبر، يعني حده إلى البلوغ، حده إلى البلوغ. وأول من اختتن إبراهيم عليه السلام بالقدوم أو بالقدوم، القدوم هو الفأس، والقدوم مدينة في الشام. وابن عباس رضي الله عنه لما سئل: كم كان عمرك حين توفي النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: كنت مختونا. كانت العرب تختن قبل البلوغ، ويعني هذا راجع إلى المصلحة بالنسبة للطفل. قال صلى الله عليه وسلم: والاستحداد. والاستحداد مأخوذ من طلب الحديدة، والحديدة هي الموسى في لغة العرب، وعندنا تسمى الموس، وهي الشفرة مثلا، الشفرة أو الموسى أو الموس. والمقصود بالاستحداد هو حلق شعر العانة، وشعر العانة هو الشعر الخشن حول القبل للذكر والأنثى، هذا يسمى شعر العانة، هذا يحلق. ولا شك بأن هذا من سنن الفطرة، لأن بقاء هذا الشعر يتسبب في تلويث الجسم، وكذلك فيه منافع صحية ذكرها العلماء، ذكروا المنافع الصحية، ولذلك يحلق هذا شعر، هذا من سنن الفطرة. ثم قال: وقص الشارب. قص الشارب، الشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا، الشعر النابت على الشفة العليا، وهذا قصه من سنن الفطرة، لأن بقاء الشعر هكذا فيه تقبيح لصورة الإنسان، وكذلك تقذير لما يشربه، يقذره على من بعده، لأن النفس البشرية تأنف أن تشرب شرابا تقدم شخص إليه وحصل شيء من علق، شيء من اللبن أو الماء في هذه الشوارب الطويلة، ولذلك قصه من سنن الفطرة. كذلك قصه جمال للإنسان، جمال للإنسان. ثم قال: وتقليم الأظفار أو الأظافر، والأظافر المقصود فيها أظافر اليدين والرجلين، اليدين والرجلين. ثم قال: ونتف الإبط، ونتف الإبط، ونتف الإبط هو الشعر النابت في باطن الإبط الذي هو باطن المنكب، الإبط هو باطن المنكب، وغالبا ينبت هنا شعر، فنتفه من سنن الفطرة. تلاحظون بأن يعني جاء في الحديث ذكر ثلاثة شعور: الشعر الأول الشارب، عفوا الشعر الأول العانة، والشعر الثاني الشارب، والشعر الثالث الإبط. فأما شعر العانة فيحلق، وأما شعر الشارب فيقص، وأما شعر الإبط فينتف. ينتف، هذه الأشياء التي جاء النص بها، قال الاستحداد هو حلق شعر العانة وقص الشارب ونتف الإبط. لو استبدل مكان كل واحد بالآخر لا من حيث الإزالة لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. فلو نتف شعر العانة وحلق شعر الإبط مثلا فلا حرج في ذلك، لأن مقصود الشارع إزالة هذا الشعر. يبقى الكلام على الشارب، هل يقص أم لا، عفوا هل يحلق أم لا. بالنسبة لشعر الشارب فيه ثلاثة أقوال: القول الأول إلى أنه يقص فقط ولا يحلق، وذهبوا إلى أن حلقه يعد مثله، وهذا اختيار الإمام مالك رحمه الله تعالى، ورجح هذا جمع من أهل العلم، اختاره جمع من مشايخنا المعاصرين أيضا، قالوا بأنه لا يجوز حلقه لأنه مثله، حتى قال يؤدب على ذلك. القول الثاني قالوا بأن شعر الشارب يحلق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنهك الشوارب، وإنهاك الشارب يكون باستئصاله. والقول الثالث قالوا الأمر في هذا واسع، فيجوز القص ويجوز الحلق، يجوز القص ويجوز الحلق، وهذا هو الراجح، ولكن الأفضل ترك حلقه واستئصاله والإبقاء عليه مع قصه، وقصه يكون ببيان الإطار للشفة العليا، بيان الإطار للشفة العليا. طبعا هذا الحديث يدل على كمال هذه الشريعة، وعلى أن دين الإسلام جاء في الواقع بالعناية بالنظافة، وأيضا بتجمل المسلم، وأيضا بدعوة المسلم إلى أن يعتني بما هو من الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها. فإذا تأملنا في الختان نجد بأنه متضمن للطهارة في الذكور، وذلك لأن هذه القلفة تجمع البول إذا خرج وتبقى النجاسة محتبسة في هذا المكان، وأيضا فيه فوائد طبية ذكرها العلماء. وبالنسبة لحلق العانة أيضا هو سبب من أسباب النظافة، لأن الأوساخ تتراكم في هذا المكان، والمكان في الغالب يعني يعرق وينزل العرق إلى أسفل، وربما أضر به وأحدث يعني أمراضا. وكذلك ذكروا بأنه يعني مفيد صحيا بالنسبة للذكورة للرجل. وبالنسبة لقص الشارب كما ذكرت نظافة وجمال، أما النظافة فإن الإنسان إذا كرع في إناء لبن أو عصير أو شيء وعلق في شعر شاربه شيء قذره الناس ما يرضونه. وجمال أيضا جمال، فقص الشارب فيه جمال. وأما تقليم الأظفار فالأظفار في الواقع مجمع للأوساخ، ولذلك المكلف المسلم مأمور بالابتعاد عن الأوساخ، وكذلك الابتعاد عن التشبه بالحيوانات، لأن من الحيوانات من يصيد بمخلبه ويصيد بظفره، فالمسلم مطالب بأن يبتعد عن مشابهة الحيوانات، ولذلك يقص الأظفار. قص الأظفار ليس بالضرورة الاستئصال، وإنما قصها فلا يجعلها تطول إطالة فاحشة، ولا يستأصلها بحيث يؤذي نفسه مثلا، لا، وإنما كلما طالت أخذ منها، كلما طالت أخذ منها. ونتف الإبط أيضا كذلك لقطع الروائح الكريهة، لأن هذه المنطقة منطقة يعني في الغالب أنها منطقة يتعرق فيها الإنسان، وبقاء الشعر سبب من أسباب صدور روائح كريهة. الشريعة جاءت بالأمر بقطع جميع الروائح الكريهة في أي منطقة من مناطق الجسم، ومن جملتها هذا المكان، فإذا كثر الشعر فيه زادت الرائحة الكريهة المستقبحة. ولذلك الله جل وعلا فطر الناس على أحسن الصور والأحوال، ودعاهم جل وعلا إلى أن يكونوا على أجمل حال، على أجمل حال. وهذا لا شك بأنه من محاسن، من محاسن الشريعة. ولذلك بالنسبة لمسألة مثلا لماذا جاء التعبير بنتف الإبط، لأن الإبط كلما حلقته كلما كثر الشعر، كثر الشعر، فنتفه يطيل أمد الإنبات، يطيل أمد الإنبات. لكن بعض الناس لا يقوى عليه، الشافعي رحمة الله عليه كان يحلق شعر إبطه، فلما يقال له في ذلك قال لا أقوى على النتف، لا أقوى على النتف. هذا يختلف باختلاف يعني اختلاف أحوال الناس من حيث القدرة على النتف أو عدم القدرة على ذلك، بخلاف ما ذكرت من مسألة حلق الشعر العانة. ولذلك ابن حجر رحمه الله تعالى قال يتعلق بهذه الخصال فوائد دينية ودنيوية، منها تحسين الهيئة وتنظيف البدن والاحتياط للطهارة ومخالفة شعار الكفار وامتثال أمر الشارع، وامتثال أمر الشارع. انتهينا من هذا، طبعا نحن شرحنا هذا بتوسع، الآن ندخل إلى باب جديد وهو باب الغسل من الجنابة، الغسل من الجنابة. المقصود بالغسل هو تعميم البدن بالماء، هذا معنى الغسل، تعميم البدن بالماء. والجنابة مأخوذة من البعد، مأخوذة من البعد، ولها احتمالان. قيل مجانبة الماء الذي هو المني محله، لأن هذا الذي يوجب الغسل، فانتقال المني من محله وخروجه يوجب الغسل، ولذلك يسمى الجنب جنبا، لأن المني جانبه، جانب مكانه. والمعنى الثاني الجنابة مأخوذة من قيل من اجتناب الجنب العبادات، فهو يجتنب العبادات، يجتنب العبادات، ولذلك سمي جنوبا. والمقصود بالجنابة إنزال المني سواء باحتلام أو بجماع أو باستمناء. فخروج المني على أي حال موجب للغسل، إلا إذا خرج من دون دفق، من دون دفق. فالراجح من أقوال أهل العلم كان ينكسر ظهر الإنسان فيخرج المني مثلا من دون دفق، فهذا لا يوجب الغسل، فالراجح من أقوال أهل العلم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي: إذا فضخت الماء، إذا فضخت الماء. ولذلك هذا ما سأذكره بعد قليل. الحديث الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه الأول في هذا الباب هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. أبو هريرة طبعا سبق ذكر ترجمته اليسيرة، وهو راوية الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام التقى بأبي هريرة في بعض طرق المدينة. جاء في رواية أخرى بأنه أخذ بيده، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيد أبي هريرة وأجلسه، جلس في مكان، ثم قال أبو هريرة: انخنست. انخنست يعني انسللت مختفيا، يعني خرجت بشكل خفي لم يشعر به النبي عليه الصلاة والسلام. فقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام اشتغل بالحديث مع أصحابه فانسل أبو هريرة وانخنس، والانخناس هو التأخر والانقباض والرجوع. ولذلك الشيطان سمي الخناس لأنه يختفي ويتسلل خفية، يتسلل خفية. يقول أبو هريرة: فانخنست يعني انسللت مختفيا من دون أن يشعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: انخنست منه، أي من أجله، من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فرأى أبو هريرة بأنه من غير المناسب أن يجالس النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب. ثم لقيه النبي عليه الصلاة والسلام بعدما اغتسل أبو هريرة وعاد، يقول: جئت، رجعت إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا يا رسول الله فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. كنت جنبا يعني ذا جنابة، ذا جنابة كما ذكرنا المعنى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، هو نزه النبي عليه الصلاة والسلام، نزه الله جل وعلا، متعجبا، متعجبا، لأن أبا هريرة انسل وذهب ليغتسل فيعود، فهل أبو هريرة فهم أن الجنب نجس؟ فيه احتمالان: الاحتمال الأول بأن أبا هريرة فهم بأن الجنب نجس، نجاسة حسية، فذهب فاغتسل فعاد، وهذا بعيد، هذا المعنى بعيد. المعنى الثاني أن أبا هريرة كره أن يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام تشريفا لمقامه وتعظيما للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو في حال جنابة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله. وكثيرا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تعجب من أمر يسبح صلى الله عليه وسلم، يقول: سبحان الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، يقول لأبي هريرة: إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس، يعني لا ينجس نجاسة حسية، لا ينجس نجاسة حسية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أراد أن يرفع التوهم عن أبي هريرة بأن المؤمن لا ينجس نجاسة حسية ولا نجاسة معنوية، لكن قد تقع عليه النجاسة. فالمؤمن طاهر ظاهرا وباطنا، طاهر طهارة معنوية وطاهر طهارة حسية. المؤمن طاهر طهارة معنوية وطاهر طهارة حسية. أما الكافر فطاهر طهارة حسية بدنية، لكنه نجس النجاسة اعتقادية معنوية. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمقصود هنا النجاسة في قول جماهير العلماء من السلف والخلف بأن المقصود النجاسة هنا نجاسة العقيدة، نجاسة معنوية. إلا ما يذكر عن ابن حزم الظاهري ذهب إلى أن نجاسة الكافر نجاسة حسية، وهذا قول بعيد غاية في الضعف. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة: سبحان الله، يقول سبحان الله المؤمن لا ينجس. فهنا أيضا نرجع المعنى على الاحتمالين. الاحتمال الأول: المؤمن لا ينجس كون أبا هريرة اعتقد بأن الجنابة نجاسة حسية، وقلنا هذا بعيد. والمعنى الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر تقرير قاعدة مهمة: أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميت، لا ينجس المؤمن حيا ولا ميتا، ولا نجاسة معنوية ولا نجاسة حسية. وذكرت لكم غير المسلم، فهذه قاعدة بينها النبي عليه الصلاة والسلام، ويترتب عليها أشياء كثيرة. ولذلك من أجنب فإنه لا ينجس. الجنابة ما هي؟ الجنابة هي أمر معنوي أو وصف معنوي قائم في البدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة، من شرطها الطهارة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن المؤمن لا ينجس، وقلت لكم بأن أيضا الكافر لا ينجس. فلو أن هناك ماء ما يريد المسلم أن يتوضأ به، فجاء كافر أو غير مسلم فوضع يده في الماء، نقول لا ينجس الماء، وضع يد الكافر في هذا الماء لا ينجسه. لماذا؟ لأن الكافر طاهر البدن، طاهر البدن. وإن شاء الله سيأتي معنا بحث في مسألة حرمة الصلاة في المقبرة، سيأتي معنا لماذا. طبعا قصدي العلماء ذكروا علل، هناك من العلماء من يذهب إلى أن العلة النجاسة، قالوا بأنه ما يصلى في المقبرة لعلة النجاسة، وهذا غلط، هذا غلط. فالمسلم لا ينجس لا حيا ولا ميت، وهذا إن شاء الله ما سنبينه بحول الله. هذا الحديث إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا صلوات ربي وسلامه عليه، كان يمشي في الأسواق وأيضا يسير في بعض الطرق ويمشي مع أصحابه ولا يتميز عنهم صلى الله عليه وسلم. فلقي النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي الجليل أبا هريرة، أخذ بيده ثم جلس أبو هريرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان على جنابه فكره أن يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام فاختفى من دون أن يشعر به النبي عليه الصلاة والسلام، لأجل أن يغتسل ثم يعود. وتعجب منه النبي عليه الصلاة والسلام فسأله: أين كنت؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له بأن المسلم لا ينجس، وقال سبحان الله متعجبا. هذا الحديث فيه مجموعة من المسائل والفوائد والإحكام، أولها تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يجب على كل مسلم أن يتواضع لله عز وجل، ولا يجوز له أن يتكبر على خلق الله. ولذلك يعني نشاهد من خلال سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان متواضعا في جميع أحواله، في جميع أحواله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني، ذكر العلماء استحباب الطهارة عند مجالسة العلماء أو الجلوس في حلق العلم من باب التكريم والاحترام، من باب التكريم والاحترام، لكن هذا ليس شرطا، ليس شرطا، لكن أخذوا من فهم أبي هريرة. النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه انسلالة، وإنما بين له بأن المؤمن لا ينجس. المسألة الثالثة، يجوز للجنب أن يخرج إلى السوق وإلى الشارع وإلى الدوام وإلى العمل ولو لم يغتسل، من حيث الأصل، من حيث الأصل نحن نقرر مسألة من حيث الأصل، يعني بمعنى أن شخص جنب فبدأ له أن يذهب إلى السوق ليشتري بعض الأشياء، يجوز. شخص جنب استيقظ متأخرا ولم يبقى على الدوام إلا شيء يسير، طبعا صلى الفجر، ها صلى الفجر فأجنب، حتى لا يفهم بأن والله ما يصلي، صلى الفجر فأجنب، نام فأجنب، احتلم جامع مثلا شيء، ثم استيقظ متأخر، فاحتاج أن يذهب إلى العمل، يذهب إلى العمل لا شيء فيه. وأما اعتقاد بعض الناس بأن الجنب إذا خرج خارج البيت يعرض نفسه للمس والجن، فهذه خرافات، هذه خرافات. كان بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يحضرون حلق العلم وهم جنب، وهم جنب، وهذه مسألة، مرور الجنب في المسجد مثلا، هذه مسألة سنذكرها إن شاء الله. فالمقصود بأن يجوز حضور المحاضرة، حضور درس، حضور الذهاب إلى العمل، هذا كله مما هو جائز. ولذلك أبو هريرة تجول في شوارع المدينة وهو جنب، وكان هذا معروف عند الصحابة، ولم يكن عندهم القدرة على تحصيل المال على الماء على كل حال، يعني في كل وقت. والمقصود بأن هذا جائز. المسألة الأخرى، الأدب في الاستئذان عند الخروج من المجلس. أبو هريرة رضي الله عنه مليء بالأدب، ولذلك أدبه واحترامه وإجلاله للنبي عليه الصلاة والسلام دفعه إلى أن ينسل لأنه كان جنبا. هذا الغرض، احتراما لمقام النبي ولمجلس النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأصل أن الإنسان لا يخرج إلا بعد أن يستأذن، استأذن كما يعني النبي عليه الصلاة والسلام سأل أبا هريرة أين كنت. ولو لم يكن الاستئذان يعني في الانصراف مشروعا لما سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان كما أنه يسلم حال الدخول إلى المجلس، يسلم عندما يخرج، عندما يقوم وينتهي، وكذلك كما أنه يستأذن في الدخول يستأذن في الخروج، وهذا من آداب الإسلام. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن العالم ينبه على الأخطاء مثلا، ويبين ما هو الصواب في هذا العمل. فأبو هريرة رضي الله عنه اعتقد بأن جلوسه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام لا يليق بمقامه، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام بأن المسلم لا، أو المؤمن لا ينجس. أيضا من الفوائد من هذا الحديث أنه لا يجوز أن يقال للمؤمن أنه نجس، لا يجوز أن يقال للمؤمن أنه نجس، لأن المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذكرت لكم بأن الجنابة وصف معنوي، أمر معنوي قائم بالبدن، يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة. ولذلك الماء المنفصل عن بدن الجنب طاهر، الماء المنفصل عن بدن الجنب طاهر، بل بعض العلماء قال طهور، قال طهور. ولذلك لو اجتمع الماء المنفصل عن بدن الجنب في مكان ولم ينجس بالنجاسة المعروفة، فيجوز استعماله في الطهارة الأخرى. وأعتقد بأننا ذكرنا هذا أظن في هذه المجالس أو مجالس شرح بعض فروع كتب الفقه. أيضا يعني من الفوائد جواز أو استحباب قول سبحان الله عند التعجب. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تعجب من أمر قال سبحان الله سبحان الله، ولا شك بأن الإنسان بهذا يتقرب إلى الله عز وجل. فكما أنه تعجب من أمر أو تصرف أو موقف، فإنه ينال بهذا عبادة وطاعة من خلال قول سبحان الله. من فوائد هذا الحديث جواز تأخير الاغتسال من الجنابة، جواز تأخير الاغتسال من الجنابة، وهذه مسألة حقيقة من المسائل المهمة. وعندنا بالنسبة للجنب هل ينام على جنابة أم لا، هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول بالمنع، قالوا لا ينام على جنابة، والقول الثاني قالوا بالجواز، يجوز له أن ينام على جنابة. واختلفوا هل الأفضل أن يتوضأ فيخفف الحدث أم أنه لا يتوضأ، أيضا قولان لأهل العلم. ومن أوجب الوضوء أخذا من حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل نعم إذا هو توضأ لما سأله أينام الجنب قبل أن يغتسل، قال نعم إذا هو توضأ. لكن ثبت من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام نام جنبا من دون وضوء، نام جنبا من دون وضوء. ولذلك يمكن أن يقال بأن الشخص الذي أجنب الأفضل في حقه الترتيب التالي: أولا الاغتسال، من أجنب وأراد النوم فالأكمل له والأفضل أن يغتسل، هذه المرتبة الأولى. فإن لم يتيسر له توضأ تخفيفا للجنابة وليس رفعا للحدث، تخفيفا للجنابة وليس رفعا للحدث، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل في الغالب. فإن لم يتيسر جاز له النوم على جنابة وليس عليه شيء، وليس عليه شيء. أيضا من الفوائد لهذا الحديث جواز أن يتحدث الإنسان عن نفسه بما يعني يستحيى منه في العادة، وذلك للمصلحة. مثلا إذا كان هناك مصلحة، ثم مصلحة، يجوز الإنسان أن يقول والله أنا كنت على جنابة مثلا. فأبو هريرة رضي الله عنه اعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام بقوله كنت جنوبا، ومعلوم بأن الناس يكرهون الإخبار بأنهم على جنابة، لكن ما دام أن هناك مصلحة يجوز أن يتحدث الإنسان فيقول مثلا منعني كذا لأني كنت جنوب مثلا، أو ما حصل لي كذا لأني كنت جنوبا. المسألة الأخرى يجب معرفة بأن الجنابة لا تمنع من كل شيء، لا تمنع من كل شيء، وإنما تمنع من الصلاة، وتمنع من قراءة القرآن في قول جماهير أهل العلم، وتمنع من الطواف. وأما سحبها على بقية الأشياء فهذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. فمن الناس من يمنع الجنب يعني من كثير من الأشياء، ولكن ليس هناك ما يدل على هذا الأمر. الحديث الثاني في هذا الباب حديث عائشة، والذي أيضا بعده حديث ميمونة، وهما حديثان في صفة غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه يعني كفيه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، يعني توضأ في أعضاء الوضوء الأربعة كما يتوضأ للصلاة، ثم اغتسل يعني عمم بدنه بالماء، ثم يخلل بيديه شعره، يعني ثم اغتسل يعني ثم بدأ بالغسل، ثم يخلل بيديه شعره يعني شعر رأسه حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. وأما حديث ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضوء الجنابة، وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة يعني الماء الذي يغتسل به صلى الله عليه وسلم. وعبرت هنا بالوضوء لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ قبل الاغتسال، فأكفأ بيمينه على يساره، أكفأ يعني أمال الإناء وصب بيمينه على يساره 2 أو 3، ثم غسل فرجه يعني غسل يديه 2 أو 3، ثم غسل فرجه ليزيل ما علق به من آثار الجماع، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3، والمعنى حتى يزيل أيضا ما علق بكفيه من أثر غسل فرجه صلى الله عليه وسلم. ضرب يده بالأرض أو الحائط، الآن يستعمل الإنسان الصابون أو بعض المنظفات، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض الماء بيديه، ينفض الماء بيديه. نلاحظ أن حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهما، وهما يصفان غسل النبي عليه الصلاة والسلام، بينهما اختلاف يسير، بينهما اختلاف يسير. ولذلك عائشة رضي الله عنها وصفت كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، قالت اغتسل من الجنابة، يعني أراد الغسل من الجنابة. وهذه قاعدة يعني قرآنية وقاعدة حديثية، قصدي حديثية مش قواعد في الإسناد، لا، قواعد في طريقة العرب في التعبير عن إرادة الفعل بالفعل، عن إرادة الفعل بالفعل، مثل قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت القراءة فاستعذ بالله، وليس كما يفهم بعض من لم يحسن العربية بأن الاستعاذة تكون بعد القراءة. وهذه قاعدة مضطردة حقيقة، نجدها في آيات قرآنية كثيرة وفي أحاديث أيضا نبوية كثيرة. إذن هنا عبرت عن إرادة الفعل بالفعل، عن إرادة الفعل بالفعل، لأنه قادر عليه. تقول غسل يدين كفيه كما ذكرت، وضوءه للصلاة كوضوئه يعني للصلاة، لأن كان يقدم الوضوء على الغسل، ثم اغتسل يعني شرع في غسل بدنه مبتدئا بتخليل شعر رأسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان له شعر، ولذلك أدخل أصابع يديه بين أجزاء الشعر حتى أوصلها إلى فروة رأسه صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى قول عائشة رضي الله عنها أروى بشرته، يعني أوصل الماء إلى أصول شعر الشعر في الرأس، مقصود البشرة هنا، طبعا البشرة تطلق على كل ما هو ظاهر من البدن، لكن أرادت هنا فروة الرأس أو الجلد المستور الذي ينبت عليه شعر الرأس. تقول حتى إذا ظن، يعني غلب على ظنه، ترجح لديه. ولذلك عندنا قاعدة مهمة، جواز التعبد بغلبة الظن. وابن اللحام الحنبلي في كتابه القواعد، الكتاب هذا من الكتب المهمة، عقد فصلا أو بابا أورد فيه تطبيقات عدة في قضية العمل بغلبة الظن، العمل بغلبة الظن. إذا ترجح لدي أو غلب على ظني بأنه قد أوصل الماء إلى فروة الرأس أو إلى جلد الرأس، بشرة الرأس، حتى إذا ظن أفاض عليه، يعني الإفاضة أسال الماء على شعره، وغسل سائر جسده يعني جميع البدن. وتقول عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل مع النبي عليه الصلاة والسلام، نأخذ الماء بأيدينا. فعائشة رضي الله عنها تقول بأن كانت هي والنبي عليه الصلاة والسلام يغتسلان من إناء واحد، وهذا دليل على ما ذكرته قبل قليل من أن بدن الجنب طاهر، وأنه لو أدخل يده في الإناء لا يتغير الإناء من الطهورية إلى الطاهرية، ولا من الطهورية إلى النجاسة، وهذه قاعدة متقررة. أما إلى النجاسة فهذا بالإجماع، وأما إلى الطاهرية فهذا هو الراجح، أنه ما يتحول من الطهورية إلى الطاهرية. هذا الحديث طبعا فيه بيان صفة وكيفية غسل النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عائشة، فكان أولا يغسل كفيه ثلاث. قبل ذلك يعني لو أردنا أن نرتب، عندنا النية شرط من شروط صحة العبادة، والنية محلها القلب، التلفظ بها بدعة، والنية هي عزم القلب على فعل الشيء، ولما كان غسل الجنابة عبادة وجبت النية هنا، فهي شرط من شروط صحة الغسل، كما أنها شرط من شروط صحة الوضوء. ثانيا التسمية، فقد جاء في المسند وفي السنن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا في الوضوء والغسل أيضا. وهذا الحديث مختلف في إسناده، والصواب أنه حديث حسن، لكن الجمهور حملوا النهي هنا، عفوا حملوا النفي نفي الكمال وليس نفي الصح، هذا قول جماهير أهل العلم، قالوا لا وضوء كامل يعني، لأن هذا من سنن الوضوء من سنن الغسل. ثالثا يغسل كفيه ثلاثا، لماذا؟ لأنهما الآلة التي ينقل بهما المغتسل الماء، سواء ماء الوضوء أو ماء الغسل. رابعا طبعا قبل ذلك كما سيأتي في حديث ميمونة رضي الله عنها لما قالت بأنه غسل فرجه صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة ما فيه هذا، فنقول يغسل فرجه ليزيل ما علق به من آثار الجناب. إذا جمعنا الحديثين فيكون غسل الفرج في أول قبل الوضوء، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كأنه يتوضأ للصلاة، ثم يبدأ بالاغتسال، وأول ما يبدأ بتخليل شعر رأسه بكفيه مفرقتي الأصابع حتى يبلغ الماء أصول الشعر. وفي هذا فائدتين، الفائدة الأولى أن شعر الرأس خاصة إذا كان كثيفا فإن وصول الماء إليه يكون صعبا، ولذلك لما يخلل شعره بأصابع يديه ويجعل الرأس مهيأ لإسالة الماء إليه فإن هذا يقوده إلى الطمأنينة وعدم الوسواس فيما يتعلق بغسل الرأس. ثانيا أن البداية بالرأس بهذه الطريقة يجعل البدن مستعد للماء، فإن من الناس من لا يحتمل صب الماء مباشرة على الرأس، فقد يصاب بعض الناس بحالة إغماء، بعضهم بتعب، بعضهم بصداع، بعضهم بشيء من هذا القبيل، فالناس يختلفون، يعني من الناس من إذا وضع الماء على رأسه مباشرة سبب له إشكالات وترتب على هذا يعني عوارض صحية كثيرة، هذا استنبطه بعض العلماء. ثم يفيض الماء على بدنه ثلاث مرات. طبعا المرات الثلاث هذه من أين أخذت الإفاضة، إفاضة الماء على البدن ثلاث مرات؟ من قول عائشة أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده، فيحتمل بأن النبي عليه الصلاة والسلام غسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم أفاض الماء المرة الثالثة، وذلك أخذ من حديث عائشة الذي في الصحيحين أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم، وفي لفظ التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله صلى الله عليه وآله وسلم، فيؤخذ من هذا أنه كان يبدأ صلى الله عليه وسلم أو يبدأ بيمينه ثم شماله ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر بدنه. عائشة رضي الله عنها أيضا بينت بأنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وهذا يشير إلى جواز اغتسال الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها في مكان واحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام منع المسلمة من أن يري عورته لأحد إلا لزوجته أو سريته أمته، فلا يجوز للإنسان أن يظهر عورته إلا لزوجته لما بينهما من العلاقة. وجاءت بعض الروايات تشير إلى أنهما كانا في مكان مظلم، لكن عموما حتى ولو كان مكانا غير مظلم فيجوز، لأن الأصل جواز ذلك، فيجوز للرجل أن يغتسل مع امرأته سواء غسلا واجبا أو غسلا مستحبا. الأمر الآخر مثل ما ذكرت أنا قبل قليل أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول بأنها تأخذ أو تغرف هي وإياه صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يغترفان جميعا، بل جاء في رواية أخرى بأنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعبها وتداعبها، تقول دع لي وتقول هي دع لي، رضي الله عنها وأرضاها. طيب، حديث ميمونة رضي الله عنها وأرضاها أيضا في كيفية غسل الجنابة، تقول وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هيئت له وضوء الجنابة الذي يغتسل به صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على وجوب خدمة المرأة لزوجها. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا يهيئن له ماء الوضوء وكذلك ماء الغسل، ماء الغسل، وهذا يدل على وجوب خدمة المرأة لزوجها وأن تهيئ له مثل هذا. وبعض العلماء ذهب إلى أن هذا ليس هو من الأمور الواجبة، وإنما هذا من الأمور التي تدخل ضمن الأدب بين الرجل وبين امرأته. ولا شك بأن خدمة المرأة لزوجها واجبة، وقد دلت على هذا النصوص الكثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقول ميمونة بأنه ضرب يده بالأرض أو الحائط، يعني مسح يده بأحدهما لإزالة يعني ما علق باليد من آثار غسل الفرج مما علق به. حديث ميمونة رضي الله عنها كما ذكرت لكم قبل قليل بأن فيه شيء من الاختلاف مع حديث عائشة رضي الله عنها، لكن أستطيع أن أقول بأن حديث ميمونة أيضا اشتمل على جملة من الفوائد. ذكرت أول هذه الفوائد وجوب خدمة المرأة لزوجها، ولا شك أن هذا يدخل ضمن إحسان العشرة في قول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعاشرهن بالمعروف وغير ذلك من النصوص. الأمر الآخر، ذهب بعض العلماء إلى استحباب أن يهيئ الماء للجنب، أن يهيئ الماء للجنب، ونلحظ من طريقة ميمونة رضي الله عنها كيف أن أعدت الماء وعدت أيضا اللباس للنبي عليه الصلاة والسلام لما أتت له بالمنديل في آخر الغسل عليه الصلاة والسلام. المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل يديه في الماء قبل غسلهما، ولذلك كان يكفئ الماء على يديه، الإناء يكفئ الإناء على يديه. ولا شك بأن إدخال اليد بعد غسل الفرج في الإناء هذا يقدره سواء تقديرا شرعيا أو تقديرا طبعيا، والشريعة التفتت إلى الوازع الطبعي. وسبق أن ذكرنا لما تكلمنا على أقسام المياه متى يكون الماء أو متى يصبح الماء نجسا. من فوائد حديث ميمونة جواز استعمال المطهرات لإزالة ما يعلق باليد من آثار اللزوجة مثلا أو رائحة معينة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استخدم التراب أو الحائط الذي أصلا هو من طين. لكن الآن ولله الحمد يعني الناس في عافية وفي خير يستعملون الصابون وهذه المنظفات. أيضا من السنة البدء بغسل الفرج قبل البدء بالوضوء، يغسل الفرج قبل أن يبدأ بالوضوء. كذلك يعني حديث ميمونة فيه أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخر غسل رجليه إلى آخر الغسل، ولذلك قالت رضي الله عنها ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها. هذه اللفظة في حديث ميمونة دار حولها خلاف بين العلماء، هل يتوضأ ويترك غسل قدميه فيؤخرهما، أم أنه يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغسل قدميه في آخر الوضوء، الذي يظهر والله تعالى أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أخر غسل القدمين أو غسلهما، وذلك لأنه كان يغتسل في مكان يجتمع فيه الماء، كان يغتسل في مكان يجتمع فيه الماء، ولذلك لما خرج غسل قدمه. على هذا نقول بأن من اغتسل في مكان يذهب الماء ولا يجتمع فإنه لا حاجة إلى أن يؤخر غسل رجليه أو قدميه، لا حاجة إلى أن يغسل قدمه. أما إذا اجتمع، أما إذا اغتسل في مكان يجتمع فيه الماء، فمن الطبيعي أن يعلق شيء من آثار الغسل وبقاء الصابون وبقاء الأشنان وشيء من هذا القبيل، فاحتاج أن يغسلهما بعد أن يخرج. فعلى هذا يفرق العلماء بين المكان الذي يجتمع فيه آثار الاغتسال مثل ما يسمى بالطست مثلا، أو الحوض الذي ليس فيه مسرب مثلا يذهب معه الماء، وبين الحوض الذي فيه مسرب كحال أحواض كثير من الناس. الحديث يدل أيضا على جواز التنشيف بالخرق وبالمناديل، جواز ذلك. لماذا؟ لأن ميمونة جاءت بالخرقة للنبي عليه الصلاة والسلام بالمنديل فما أخذه صلى الله عليه وسلم. طبعا لفظة أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت أتيته بالمنديل أو فأتيته بخرقة فلم يردها، ضبطها بعض العلماء فلم يردها، وهنا فلم يردها، وهذا فيه فرق كبير. فلم يردها يعني قبلها، قبلها، ولم يردها لم يقبلها. وحديث الصحيحين يدل على أنه ما قبلها، ما قبلها، بدليل فجعل ينفض الماء بيده صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك يجوز للمغتسل أن ينشف أعضاءه، لأن ميمونة تقرر عندها جواز نشف الأعضاء، ولذلك أتت بهذا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهل الأفضل التنشيف، تنشيف الأعضاء، تنشيف البدن، أو تركه، أو تركه؟ الواقع بأن هذا الحديث لا يدل على أفضلية ترك الماء ولا يدل على أفضلية التنشيف، لا يدل، وإنما المتقرر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينشف، ولذلك جاءت ميمونة بالخرق، بالخرق، لكنه في هذه الحالة الواقعة ترك النبي عليه الصلاة والسلام التنشيف. أحيانا قد يكون الجو حار مثلا ويحتاج المغتسل أن يبقي شيء من ماء الاغتسال على بدنه وشيء من هذا القبيل. وهذا يقودنا إلى أن بعض الفقهاء يذهب إلى أن الأفضل ترك ماء الوضوء وماء الغسل على البدن، قالوا لأنه أثر عبادة، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، ما ليس هناك ما يدل على هذا الأمر. وكذلك ذهب بعض الفقهاء أن المغتسل لا ينفض أعضاءه، قالوا يقولون يكره للمغتسل وللمتوضئ أن ينفض أعضاءه، وتعلمون بأن الكراهة دليل شرعي وليس هناك دليل على كراهية النفض إلا ما جاء في الحديث الضعيف قال لا تنفضوا أيديكم فإن مراوح الشيطان، هذا حديث ضعيف الإسناد ولا يمكن أن يكون حجة لحكم شرعي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث في الصحيحين لما لم يأخذ الخرقة أخذ ينفض أعضاءه، فدل على جواز نفض الماء عن الأعضاء في الغسل. وأيضا كما هو معلوم الوضوء مثل الغسل، الوضوء مثل الغسل. إذن ممكن أن نصف صفة الغسل. نقول أولا الغسل على قسمين، غسل مجزئ وغسل مسنون. أما الغسل المجزئ فهو أن يعمم الجنب بدنه بالماء بحيث لا يبقي مكانا مكان شعرة، لأن تحت كل شعرة جنابة، فإذا عمم بدنه بالماء فقد ارتفع حدثه وزالت جنابته، هذا يسمى الغسل المجزئ. الغسل المسنون هو الذي فيه زيادة عمل، كما في حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنها. ولذلك الغسل المسنون، طبعا لما أقول الغسل المجزئ لابد من النية، لأن شرط من شروط صحة العبادة، وهل تجب التسمية أم لا هذه مسألة خلافية. الجمهور على أن التسمية سنة، على أن التسمية سنة. المذهب الحنابلة معروف فيه وهو من فرداتهم على أنها واجبة، والراجح مذهب الجمهور. الثالث عندنا المضمضة والاستنشاق في الغسل المجزئ والغسل المسنون أيضا. في الغسل المجزئ الراجح من قول أهل العلم وجوب المضمضة والاستنشاق. تعرفون المسألة ذكرناها، مسألة المضمضة والاستنشاق، قلنا بأن مذهب الحنابلة وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء في الغسل، في الوضوء وفي الغسل، في الوضوء من مفرداتهم، وفي الغسل وافقوا الحنفية. فالحنفية والحنابلة يرون وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل. في الوضوء أوجبها الحنابلة، وهذا من مفرداته، هذا من مفرداته. الجمهور ذهبوا، المالكية والشافعية ذهبوا إلى سنية المضمضة والاستنشاق. فأنا لما قلت بأن الغسل المجزئ لا يعني بأنه لا يتمضمض ولا يستنشق. أما الغسل المسنون فكما ذكرت قبل قليل بأنه يغسل ينوي بقلبه ويقول بسم الله، وهذا سنة في الغسل وفي الوضوء، ويغسل يديه ثلاثا ثم يغسل فرجه ويزيل ما علق به، ثم يبدأ فيتوضأ يغسل كفيه ثلاثا ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثلاثا ويغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا. والمجزئ طبعا غسلة واحدة، الواجب غسلة واحدة، ثم يمسح رأسه مع أذنيه ثم يغسل قدميه، ثم بعد ذلك يدخل أصابع يديه في شعر رأسه مبللتين ليبلغ الماء أصول الشعر، ثم يروي رأسه بالماء ثلاث مرات، ثم يغسل شقه الأيمن من عنقه إلى باطن قدمه، ثم يغسل شقه الأيسر من صفحة عنقه إلى باطن قدمه، ثم يفيض الماء على سائر بدنه، ويتعاهد المغتسل الأماكن التي في الغالب لا يأتيها الماء، في الغالب لا يأتيها الماء، يعني مثل الإبطين وباطن الركبتين والسرة مثلا، وأيضا المآقي في العينين مثلا. هنا مسألة، وهي هل المغتسل يترك الأعضاء التي غسلها في الوضوء أم يعمم بدنه بالماء؟ من أهل العلم من ذهب إلى أنه يغسل بقية البدن، أما الأعضاء التي غسلها في الوضوء فلا حاجة لإعادة غسلها، فلا حاجة لإعادة غسلها. لكن الظاهر من صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام أنه عمم بدنه بالماء، عمم بدنه بالماء. وهذه المسألة حقيقية يا إخواني نافع، قد تكون نافعة لأناس لا يجدون إلا القليل من الماء، إلا القليل من الماء، فقد لا يكون لديه إلا يسير أو اليسير من الماء، فممكن هنا يعني تبحث في مثل هذا السياق، في مثل هذا السياق. بالنسبة للتنشيف كما ذكرنا قبل قليل يجوز التنشيف ويجوز عدم التنشيف، ولا ينبغي إدخال مسألة تنشيف البدن بالسنية وعدم السنية، وإنما هي من الأمور العادية. حديث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد، فليرقد. هذا الحديث شرحته قبل قليل وذكرت المراتب الثلاثة فيما يتعلق ب نوم الجنب، فقلت المرتبة الأولى أن يغتسل قبل أن ينام، المرتبة الثانية إن لم يحصل الاغتسال فيخفف الجنابة بالوضوء، والمرتبة الثالثة جواز نوم الجنب من دون اغتسال ولا وضوء، لأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذهب الظاهرية إلى وجوب الوضوء للجنب، وخالفوا في ذلك جماهير أهل العلم، وقد دلت الأحاديث على أن الجنب يجوز له أن ينام من دون اغتسال ولا وضوء، لكنه ترك الأفضل والأكمل، ترك الأفضل والأكمل. طيب، أعتقد أننا كملنا الساعة، اللهم بارك، نكتفي بهذا القدر. عندنا حديث أم سلمة رضي الله عنها، وإن كان يحتاج، حديث أم سلمة يحتاج، أكتفي بهذا القدر. والآن أجيب على الأسئلة المرسلة إلي. طيب، السؤال: هل يجوز توكيل الزوج بإخراج زكاة المال عن زوجتي؟ الجواب نعم، يجوز لصاحب المال أن يوكل غيره بإخراج الزكاة، سواء كانت الزوجة توكل زوجها أو الأب يوكل ابنه أو الشخص يوكل أجنبي، يقول أخرج زكاة مالي، يجوز. ما حكم شراء سيرفر لجهاز التلفاز أشاهد به أشياء مثل أفلام وثائقية وأشتريه من شخص مثلا ثم يقول نعم ويشاركه مع مجموعة من الأفراد، والشركة التي باعت له هذا السيرفر لم تشترط عليه عدم مشاركتي، وكان يمكنها أن تمنع ذلك بسهولة تامة. هناك ما فهمت والله السؤال، ممكن تعيد السؤال من جديد؟ ما هي أفضل كتب العقيدة للمسلم الجديد؟ الكتب كثيرة يا أخي الفاضل، وأنا أنصح الأخ بزيارة أحد المراكز الإسلامية، إذا كان هنا في الدولة الحمد لله في مراكز طيبة جدا تعتني بهذا الجانب، وإذا كنت في دولة أخرى ممكن تزور مركز إسلامي من المراكز المعروفة لديهم شيء من هذا القبيل. ما هي أفضل شروحات عمدة الأحكام؟ عمدة الأحكام هذا الكتاب العظيم نال حظا كبيرا من الشروحات، ولذلك حقا ما أستطيع أني يعني أذكر مصنف دون آخر، المصنفات كثيرة، عليك فقط في البحث في المكتبة. ما هي القرابة بين مؤلف عمدة الأحكام وعمدة الفقه؟ أبناء خالة، أبناء الخالة، بين ابن قدام المقدسي وعبد الغني المقدسي، أولاد أبناء خالة. ما هو ضابط حلق شعر العانة؟ هل تبدأ من أسفل كذا؟ هو الشعر العانة هو الشعر الخشن النابت حول القبل، اختلف العلماء في الشعر النابت حول الدبر هل يحلق أم لا، على أقوال مبثوثة في كتب الفقه، والذي يظهر بأنه أيضا يحلق ويأخذ حكم شعر العانة. هل هناك إثم في إزالة شعر الجبهة إذا كان الشعر يصل للحواجب؟ بالنسبة للشعر النابت على الجبهة إذا كانت السائلة امرأة يجوز إزالته، لأن هذا ليس من شعر الحاجب، فالشعر النابت على الجبهة أو على الوجه أيضا أو على منطقة الشارب واللحية بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تزيل. المرأة ممنوعة من إزالة شعر الحاجبين وكذلك رموش العينين. إزالة شعر العانة عليه الطبيبة في مركز ليزر هل يجوز أم حرام؟ الأصل أن المسلم لا والمسلمة لا يكشفان عن عورتيهما إلا للضرورة، للقاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات، فهل هذا من الضرورة؟ الجواب لا، ليس من الضرورة، لكن قد تكون هناك حالة لا بد من النظر إليها، كأن يكون امرأة كفيفة أو شخص كفيف، أو مثلا امرأة لديها إعاقة في اليدين وما عندها قدرة، ممكن في مثل هذه الحالة، وقد ورد عن بعض السلف أنهم استعملوا هذا. هل تبطل الصلاة إذا ترك شعر العانة أكثر من 40 يوم؟ الجواب لا، ليس لسنن الفطرة علاقة بصحة الصلاة وبطلان الصلاة، انتبهوا يا أخواني، فلما نرجع إلى كتب الفقه لا نجد بأن من مبطلات الصلاة إطالة الأظفار أو شعر العانة أو شعر الإبط، ليس له علاقة، هذه جهات منفكة عن قضية صحة الصلاة وبطلان الصلاة. نواقض مبطلات الصلاة معروفة، مبطلات الصلاة معروفة، فليس منها هذا، بارك الله في الجميع. حلاقة شعر الإبط والعانب المشك الأسبوع يسبب يعني سواد في المنطقة، هل شرعا حرام استعمال ما تستعمله النساء لي؟ يعني يقصد لو استعملت ما تستعمله النساء هل يقدح في رجولتي؟ الجواب لا يا أخي الفاضل، يعني يجوز للرجل أن يستعمل ما تستعمله النساء من إزالة الشعر المأذون أو المأمور المسلم بإزالته مثل شعر العانة والإبط كما ذكرت، لا حرج. قضية كون هناك أدوات تستخدمها تستعملها المرأة لا يجوز للرجل استعمال، لا، لأن المقصد الإزالة، الوسيلة إلى هذا المقصد مفتوحة، بالموس، بالليزر، بكريمات، بأشياء من هذا القبيل، فالمسألة واسعة ولله الحمد. ما هي طريقة الغسل الصحيح للفتاة من الدورة الشهرية؟ نفس طريقة الغسل من الجنابة، نفس طريقة الغسل من الجنابة. وبالنسبة لشعر الرأس إذا كان مضفورا أو غير مضفور، الصواب أو الراجح من قول أهل العلم أن لا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها لا في الجنابة ولا في الحيض، هذا هو الراجح، سبق أنني ذكرت هذه المسألة. السؤال يقول الأخ هذا ذكر أرسل بطاقات، يقول هل الكلام الموجود على هذه البطاقات صحيح؟ قراءة سورة لطلب الولد اقرأ سورة مريم، للشخص العصبي اقرأ سورة المزمل، للمحبة بين الأزواج اقرأ سورة الشمس، سورة الشمس كل نهار، سورة ياسين بعد صلاة الفجر يقضي الله لك فيها جميع حوائجك، بعد صلاة الظهر سورة الواقعة يقيك الله فقر الدنيا والآخرة، بعد صلاة العصر سورة الرحمن يرحم الله فيها ضعفك، بعد صلاة العشاء سورة الملك تقيك من عذاب القبر، بعد صلاة المغرب سورة الدخان لا إله إلا الله، تيسير الأمور فتح الأبواب سورة الحديد، للأمور المتعسرة سورة قاف. الكلام طويل هذا أخي الفاضل، هذه الأشياء ما يجوز أن تقال من قبيل الرأي أو الاجتهاد، هذه لابد فيها من دليل من القرآن، من نص من القرآن أو السنة، وهذا الكلام باطل أغلبه إلا ما يتعلق بسورة الملك، فنثبت فيها حديث أنها منجية وأن تقي فتنة القبر، أما بقية الأشياء هذه كلها حقيقة من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. محمد الجبوري يسأل يقول كيف ينظم المسلم وقته بعمل الطاعات؟ الآن أخوي الفاضل يحتاج إلى محاضرة هذا، لكن ممكن ترجع لي محاضرة أظن أو كلمة ممكن ترجع لها في الموقع، ذكرت شيء من هذا القبيل، لعلنا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.